نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله، اتقوا الله، فإن الله يحذركم نفسه. اتقوا الله عز وجل بتصديق أخباره وأخبار رسوله، اتقوا الله تعالى بامتثال أمره وأمر رسوله، اتقوا الله تعالى باجتناب نهيه واجتناب نهي رسوله، ثم اشكروا نعمة الله عليكم بإنزال هذا القرآن الكريم. أنزله الله عز وجل تستبصرون به من العمى وتسمعون به آيات الهدى. أنزله الله تعالى تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه مبارك. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تبارك وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور.
اقلب الشريط من فضلك.
وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الضلالات إلى نور الهداية. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. والآيات في بيان عظمة هذا القرآن وفضله كثيرة معلومة. والقرآن أيها المسلمون كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل، إلى جبريل القوي الأمين، فألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسول الكريم الأمين، ثم تلاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، فكان هذا القرآن محفوظا من كل وجه، تواتر به النقل وأخذه الصغير عن الكبير، فهو كلام الله تعالى حقا. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضله، فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه لفظا، تعلمه معنى، ثم طبقه عملا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ومثل المؤمن الذي يقرأ والذي يقرأ الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة طعمها حلو وليس لها ريح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ القرآن فله من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأجوبة الله، فاقبلوا مأجوبته ما استطعتم. وقال: إن هذا القرآن حبل الله المتين، إن هذا القرآن حبل الله المتين، والنور المبين، والشفاء النافع، من تمسك به فهو له عصمة، فهو له عصمة ونجاة، لا يزيغ فيستعتب، ولا ينقص أجره عندما يقرأه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، يعني الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وقال: إن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال في آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقال لمالك، وقال له الملك: بشر. وقال له الملك: أبشر. بآيتين لم يؤتهما أحد من قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقبة أن يقرأ بهما، ثم قال: ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. عباد الله، أكثروا قراءة القرآن، تعاهدوا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. أيها الإخوة، اغتنموا هذا الأجر العظيم، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم اتلوا القرآن حق تلاوته، صدقوا أخباره، واعتبروا بقصصه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، لتنالوا بركته وتسعدوا به إن شاء الله عز وجل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فاعبدوا الله مخلصين له الدين في تلاوة الله في تلاوة كتاب الله عز وجل، وابتغوا به الفضل من الله، وسيروا على منهجه، فوالله لئن فعلتم ذلك لتسعدن في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، إذا سمعتم الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا سمعتم ذلك فقولوا بما أمرتم به وما كتب عليكم. إذا سمعتم الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فحجوا البيت، إذا سمعتم الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فاعلموا أن التمسك بالقرآن أقوم طريق وأصح منهج. إذا سمعتم الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فاجتنبوا أكل المال بالباطل وإن حكم الحاكم لكم بها، لأن القاضي إنما يحكم بما يسمع وقد يسمع ما كان باطلا، فمن اقتطع له الحاكم شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع بذلك جمرا. إذا سمعتم الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب فلا يعير بعضكم بعضا، إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن فلا يسخر قوم من قوم ولا تسخر نساء من نساء، إذا سمعتم الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا فاجتنبوا الغيبة، إذا سمعتم الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا فاجتنبوا الربا، وهكذا آيات القرآن كله، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بكتاب الله عز وجل وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني المسلمين على أن يشجعوا أبناءهم وبناتهم على الدخول في حلق تحفيظ القرآن في المساجد لما فيها من الخير الكثير، وكف الأبناء والبنات عن إضاعة الوقت بلا فائدة. ثم أحثهم أيضا على الإنفاق فيها، فإنها أي النفقة فيها من أفضل الأعمال، ولا سيما إذا أوقف الإنسان شيئا من عقارات أو نحوها وبقي فإنه يكون من الصدقة الجارية. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من أهل القرآن، أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا نورا في الدنيا ونورا في القبور ونورا يوم الحشر والنشور. اللهم ارزقنا اتباع أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره يا رب العالمين. اللهم اجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إنكم في هذه الأيام تسمعون توجيها ولاة الأمور لكم فيما يتعلق بنظم المرور وغيرها. وهذه التوجيهات ما هي إلا من أجل مصلحتكم، مصلحتكم عموما وخصوصا. وإنه لا يجب علينا أن ننفذ ما قاله ولاة الأمور ووجهوا إليه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور فرض على كل واحد، ليست لمجرد أنها نظام وأن الإنسان يمتثلها خوفا من العقوبة في الدنيا، ولكننا نمتثلها امتثالا لأمر الله وتقربا إلى الله ورجاء لثواب الله عز وجل. فامتثال نظم الدولة من العبادات، لأن الله تعالى أمر بذلك. لهذا أقول: يجب علينا أن نراعي هذه النظم وأن نقوم بها، ويحرم علينا مخالفتها. وأضرب لهذا مثلا بإشارات المرور. إشارات المرور معروفة لكل أحد، إذا كانت الإشارة خضراء فهذا يعني أن الخط قد انفتح لك فسر، وإذا كانت حمراء فهذا يعني أن الخط قد قفل فتوقف. ولا تجوز مجاوزة هذه العلامة، أي العلامة الحمراء، لأن هذه علامة على الأمر بالوقوف. ومن فعل ذلك فليتب إلى الله وليستغفر الله ولا يعود لهذا أبدا، لأن ذلك معصية لله عز وجل، لقوله تعالى: وأولي الأمر منكم. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس إذا أراد أن ينحرف عن مسيره وهو متجه في سيارته إلى الأمام، وأراد أن ينحرف يمينا أو يسارا، لا يبين الإشارة التي تدل على انحرافه يمينا أو شمالا، وهذا من الخطأ ومخالفة النظم ومن أسباب الحوادث. وماذا عليه لو أنه أشار؟ إنه لن يضره شيئا، ولكن بعض الناس في غفلة، ميت القلب، لا يراعي أحدا، ليس له هم إلا نفسه، وأما غيره فلا يبالي به. وهذا من أعجب ما يكون، أن يكون المؤمن الذي يرجو ثواب الله بامتثال أوامر الحكومة أن يكون غافلا عن هذا أو متهاونا به، ويحصل من ذلك حوادث مزعجة مرعبة. ولا يخفى على كثير منا ما ينشر في الصحف من الحوادث العظيمة المفجعة التي قد يذهب فيها أو عوائل بأكملها بسبب هذا الخطأ. ومن ذلك أيضا أن الإنسان يسرع إسراعا فاحشا لا يمكن إلا أن يكون سببا للحادث، وهذا يعني أنه قد تعدى وتجاوز. فلا يسرعن أحد منكم سرعة تكون سببا للحادث، لأن ذلك من معصية ولاة الأمور من جهة، ولأنه خطر على الإنسان من جهة أخرى. أيها الإخوة، لقد ضل قوم من الناس يقولون إنه لا تجب علينا طاعة ولي الأمور في هذه النظم لأنها من وضع البشر. وسبحان الله، إذا كان الأمر كذلك فما فائدة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها الإخوة، إن طاعة ولاة الأمور، بل إن ما أمر به ولاة الأمور، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الله به ورسوله، فتنفيذ هذا أمر واضح. لو أمر ولاة الأمور بإقامة صلاة الجماعة كان طاعتهم في هذا واضحة جدا، ولو أمروا ببناء المساجد في الأحياء التي تحتاج إلى المساجد لكانت طاعتهم في هذا أيضا واضحة جدا. وإذا قام الإنسان بهذا الأمر صار مطيعا لله عز وجل من وجهين: الوجه الأول أن الله أمر بها، والوجه الثاني أن ولاة الأمور أمروا بها. القسم الثاني أن يأمر ولاة الأمور بمعصية، مثل أن يأمر بحلق اللحية مثلا أو بإسبال الثوب، فإن هذا لا يجوز أن يمتثل أمرهم، لأن هذا معصية لله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والرب عز وجل فوق المالك والمملوك، فهو الذي له الأمر. فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يمتثلها، ولكن لا ينابذ منابذة ظاهرة لأن ذلك مما يختل به الأمن، ولكن يناصح ولاة الأمور مناصحة يحصل بها المقصود بدون تشويش على الناس. القسم الثالث أن يأمر بأمر ليس فيه أمر الله ورسوله بعينه وليس فيه النهي، فهنا تجب طاعته كالأنظمة المعروفة المشهورة فتجب طاعته فيها، ولا يقول الإنسان إننا لا نجد هذا في كتاب الله، لأننا نقول له بل هذا موجود في كتاب الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. أيها الإخوة، إنه لا فائدة من الإمارة ولا من الخلافة ولا من الإدارة إذا لم يكن المسؤول مطاعا فيها في غير معصية الله. لو جعل الناس فوضى كل إنسان يأخذ بما يشتهي ويبيع ما يشتهي ما استقام للناس أمر، ولكن من نعمة الله عز وجل أن أمر بالإمارة وأمر بطاعة الأمراء في غير معصية الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا يكون الأمر فوضى. أخي المسلم اتق الله واعلم أن الإسلام كتلة واحدة وأنه كجسد واحد، لا بد أن يتعاون أهله فيما فيه مصلحة الجميع. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك وطاعة ولاة أمرنا في غير معصية الله يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. فالزموا السنة واعملوا بها واجتمعوا عليها، ومن شذ عنها شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبيكم محمد خليل الله وأفضل البشر. أكثروا من الصلاة والسلام عليه يعظم الله لكم بها أجرا. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن بقيه الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، واكتب ذلك لامهاتنا وابائنا وذرياتنا واقاربنا ومشائخنا ومن احببناه فيك ومن احبنا فيك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله، اتقوا الله، فإن الله يحذركم نفسه. اتقوا الله عز وجل بتصديق أخباره وأخبار رسوله، اتقوا الله تعالى بامتثال أمره وأمر رسوله، اتقوا الله تعالى باجتناب نهيه واجتناب نهي رسوله، ثم اشكروا نعمة الله عليكم بإنزال هذا القرآن الكريم. أنزله الله عز وجل تستبصرون به من العمى وتسمعون به آيات الهدى. أنزله الله تعالى تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه مبارك، وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تبارك وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور.
اقلب الشريط من فضلك.
وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الضلالات إلى نور الهداية. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. والآيات في بيان عظمة هذا القرآن وفضله كثيرة معلومة. والقرآن أيها المسلمون كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل، إلى جبريل القوي الأمين، فألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسول الكريم الأمين، ثم تلاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، فكان هذا القرآن محفوظا من كل وجه، تواتر به النقل وأخذه الصغير عن الكبير، فهو كلام الله تعالى حقا. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضله، فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه لفظا، تعلمه معنى، ثم طبقه عملا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة طعمها حلو وليس لها ريح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ القرآن فله من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف من حرف وميم ولام حرف وميم حرف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأجوبة الله، فاقبلوا مأجوبته ما استطعتم. وقال: إن هذا القرآن حبل الله المتين، إن هذا القرآن حبل الله المتين، والنور المبين، والشفاء النافع، من تمسك به فهو له عصمة، فهو له عصمة ونجاة، لا يزيغ فيستعتب، ولا ينقص أجره عندما يقرأه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، يعني الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وقال: إن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال في آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقال لمالك، وقال له الملك: بشر. وقال له الملك: أبشر بآيتين لم يؤتهما أحد من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقبة أن يقرأ بهما، ثم قال: ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. عباد الله، أكثروا قراءة القرآن، تعاهدوا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. أيها الإخوة، اغتنموا هذا الأجر العظيم، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم اتلوا القرآن حق تلاوته، صدقوا أخباره، واعتبروا بقصصه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، لتنالوا بركته، وتسعدوا به إن شاء الله عز وجل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فاعبدوا الله مخلصين له الدين في تلاوة كتاب الله عز وجل، وابتغوا به الفضل من الله، وسيروا على منهجه، فوالله لئن فعلتم ذلك لتسعدن في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، إذا سمعتم الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذا سمعتم الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا سمعتم ذلك فقولوا بما أمرتم به وما كتب عليكم. إذا سمعتم الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فحجوا البيت. إذا سمعتم الله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فاعلموا أن التمسك بالقرآن أقوم طريق وأصح منهج. إذا سمعتم الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فاجتنبوا أكل المال بالباطل وإن حكم الحاكم لكم بها، لأن القاضي إنما يحكم بما يسمع، وقد يسمع ما كان باطلا، فمن اقتطع له الحاكم شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع بذلك جمرا. إذا سمعتم الله يقول: ولا تنابزوا بالألقاب فلا يعير بعضكم بعضا. إذا سمعتم الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن فلا يسخر قوم من قوم ولا تسخر نساء من نساء. إذا سمعتم الله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا فاجتنبوا الغيبة. إذا سمعتم الله يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا فاجتنبوا الربا. وهكذا آيات القرآن كله، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بكتاب الله عز وجل وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني المسلمين على أن يشجعوا أبناءهم وبناتهم على الدخول في حلق تحفيظ القرآن في المساجد لما فيها من الخير الكثير، وكف الأبناء والبنات عن إضاعة الوقت بلا فائدة. ثم أحثهم أيضا على الإنفاق فيها، فإنها أي النفقة فيها من أفضل الأعمال، ولا سيما إذا أوقف الإنسان شيئا من عقارات أو نحوها وبقي فإنه يكون من الصدقة الجارية. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من أهل القرآن، أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا نورا في الدنيا ونورا في القبور ونورا يوم الحشر والنشور. اللهم ارزقنا اتباع أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره يا رب العالمين. اللهم اجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إنكم في هذه الأيام تسمعون توجيه ولاة الأمور لكم فيما يتعلق بنظم المرور وغيرها، وهذه التوجيهات ما هي إلا من أجل مصلحتكم عموما وخصوصا. وإنه لا يجب علينا أن ننفذ ما قاله ولاة الأمور ووجهوا إليه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور فرض على كل واحد، ليست لمجرد أنها نظام وأن الإنسان يمتثلها خوفا من العقوبة في الدنيا، ولكننا نمتثلها امتثالا لأمر الله وتقربا إلى الله ورجاء لثواب الله عز وجل. فامتثال نظم الدولة من العبادات، لأن الله تعالى أمر بذلك. لهذا أقول يجب علينا أن نراعي هذه النظم وأن نقوم بها، ويحرم علينا مخالفتها. وأضرب لهذا مثلا بإشارات المرور. إشارات المرور معروفة لكل أحد، إذا كانت الإشارة خضراء فهذا يعني أن الخط قد انفتح لك فسر، وإذا كانت حمراء فهذا يعني أن الخط قد قفل فتوقف. ولا تجوز مجاوزة هذه العلامة، أي العلامة الحمراء، لأن هذه علامة على الأمر بالوقوف. ومن فعل ذلك فليتب إلى الله وليستغفر الله ولا يعود لهذا أبدا، لأن ذلك معصية لله عز وجل، لقوله تعالى وأولي الأمر منكم. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس إذا أراد أن ينحرف عن مسيره وهو متجه في سيارته إلى الأمام وأراد أن ينحرف يمينا أو يسارا لا يبين الإشارة التي تدل على انحرافه يمينا أو شمالا، وهذا من الخطأ ومخالفة النظم ومن أسباب الحوادث. وماذا عليه لو أنه أشار؟ إنه لن يضره شيئا، ولكن بعض الناس في قفلة ميت القلب لا يراعي أحدا، ليس له هم إلا نفسه، وأما غيره فلا يبالي به. وهذا من أعجب ما يكون، أن يكون المؤمن الذي يرجو ثواب الله بامتثال أوامر الحكومة أن يكون غافلا عن هذا أو متهاونا به، ويحصل من ذلك حوادث مزعجة مرعبة. ولا يخفى على كثير منا ما ينشر في الصحف من الحوادث العظيمة المفجعة التي قد يذهب فيها أو عوائل بأكملها بسبب هذا الخطأ. ومن ذلك أيضا أن الإنسان يسرع إسراعا فاحشا لا يمكن إلا أن يكون سببا للحادث، وهذا يعني أنه قد تعدى وتجاوز. فلا يسرعن أحد منكم سرعة تكون سببا للحادث، لأن ذلك من معصية ولاة الأمور من جهة، ولأنه خطر على الإنسان من جهة أخرى. أيها الإخوة، لقد ضل قوم من الناس يقولون إنه لا تجب علينا طاعة ولي الأمور في هذه النظم لأنها من وضع البشر. وسبحان الله، إذا كان الأمر كذلك فما فائدة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها الإخوة، إن طاعة ولاة الأمور، بل إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الله به ورسوله، فتنفيذ هذا أمر واضح. لو أمر ولاة الأمور بإقامة صلاة الجماعة كان طاعتهم في هذا واضحة جدا، ولو أمروا ببناء المساجد في الأحياء التي تحتاج إلى المساجد لكانت طاعتهم في هذا أيضا واضحة جدا. وإذا قام الإنسان بهذا الأمر صار مطيعا لله عز وجل من وجهين: الوجه الأول أن الله أمر بها، والوجه الثاني أن ولاة الأمور أمروا بها. القسم الثاني أن يأمر ولاة الأمور بمعصية، مثل أن يأمر بحلق اللحية مثلا أو بإسبال الثوب، فإن هذا لا يجوز أن يمتثل أمرهم، لأن هذا معصية لله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والرب عز وجل فوق المالك والمملوك، فهو الذي له الأمر. فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يمتثلها، ولكن لا ينابذ منابذة ظاهرة، لأن ذلك مما يختل به الأمن، ولكن يناصح ولاة الأمور مناصحة يحصل بها المقصود بدون تشميش على الناس. القسم الثالث أن يأمر بأمر ليس فيه أمر الله ورسوله بعينه وليس فيه النهي، فهنا تجب طاعته كالأنظمة المعروفة المشهورة فتجب طاعته فيها، ولا يقول الإنسان إننا لا نجد هذا في كتاب الله، لأننا نقول له بل هذا موجود في كتاب الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. أيها الإخوة، إنه لا فائدة من الإمارة ولا من الخلافة ولا من الإدارة إذا لم يكن المسؤول مطاعا فيها في غير معصية الله. لو جعل الناس فوضى كل إنسان يأخذ بما يشتهي ويبيع ما يشتهي ما استقام للناس أمر، ولكن من نعمة الله عز وجل أن أمر بالإمارة وأمر بطاعة الأمراء في غير معصية الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا يكون الأمر فوضى. أخي المسلم اتق الله واعلم أن الإسلام كتلة واحدة وأنه كجسد واحد، لا بد أن يتعاون أهله فيما فيه مصلحة الجميع. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك وطاعة ولاة أمرنا في غير معصية الله يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالزموا السنة واعملوا بها واجتمعوا عليها، ومن شذ عنها شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبيكم محمد خليل الله وأفضل البشر، أكثروا من الصلاة والسلام عليه يعظم الله لكم بها أجرا. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، واكتب ذلك لأمهاتنا وآبائنا وذرياتنا وأقاربنا ومشائخنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.